لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، قف بي فديتك في بقيع الغرقدي حتى أزور قبور آل محمد وأسيل للحسن الزكي لواعجي مما أراه بحال أشرف مرقدي. مولاي إن مدوا ضريحك في الثرى فالحق يندبه بقلب مكمد، لكن أشاد الله في أرواحنا لك مشهدا أعظم به من مشهدي. مولاي جئتك والحشا متوقد من رزع عاشورا أي توقدي، قاسمك المتوج بالسنا لهفي عليه وغصنه المتورد، أشجته يوم الطاف غربة عمه، أعظم بفاجعة الغريب المفرد، فمضى يجالد جيش آل أمية بشجاعة من مثله لم تعهدي، حتى إذا نزل القضاء محتما خسفت نظارته بحد مهندي، فهوى على وجه الصعيد معفرا نهب المواضي والقنا المتقصدي. وين ليصل لأرض المدينة يوقف بقبر الهادمين يحمل رسالة من أبو سكينة؟ جاسم يا خويا ذابحين، يا حسن يلي انهدم قبره، حسين اخوك انكسر بالعجل، جيب امي الزهراء وشيلوا المعرس من الغبرة. بعد بعدها هاشم بني هاشم سويا تعالوا بعجل الغاضرية ساعة وترضنا الأعوجية وزينب ودوها سبيل. ألم مناد ومصيبتان الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة يكون في جوانب، الجانب الأول الجانب القرآني. هذه الآية واردة في سياق آيات قضية الإفك، والمقصود بقضية الإفك هي أن جماعة من المنافقين اتهموا بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله بارتكاب الفاحشة، واختلفت الروايات من المتهم في ذلك. فروايات العامة تقول أن المتهم هي عائشة، بينما روايات الشيعة تقول أن المتهم كان ماريا القبطية والدة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله. كيفما كان، هذا الاتهام الذي وجه لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله انتشر في المدينة وصار الناس يتناقلون هذه القضية، فجاءت آيات عديدة من سورة النور لتضع لنا ضوابط في التعامل مع ما ينسب إلى الآخرين من سوء. فجاءت الآية قالت: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم تقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني الآن الأصل في الإنسان المؤمن أن تحمله على المحمل الحسن، محمل الخير، لا أن تحمله على محمل السوء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. يعني لا أقل الإنسان حتى لو سمع بمثل هذه القضية التي هي فيها طعن في شرف أحد، لا أقل شنو؟ يسكت، لا أنه ينشر القضية. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم تقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم بعد هذه الآية جاءت تقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبون والطيبات للطيبين إلى آخر الآية الشريفة. إذن الآية جاءت في سياق تهديد المؤمنين وتوعيدهم من تناقل الأخبار التي ترتبط أو التي تمس أعراض الآخرين، بل عليهم التثبت وعليهم عدم نشر مثل هذه الأخبار المشينة. هذا أيها الأحبة فتح لنا باب للتساؤل، إذا كان القرآن يقول الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات، مع أننا نرى القرآن يتكلم ويقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهذه أزواج أنبياء، أزواج أنبياء هم خبيثات والأنبياء شنو؟ طيبون. فإنما الآية تقول الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات، بل أئمة الهدى عليهم السلام الذين هم أفضل من الأنبياء، الإمام الحسن زوجته جعدة لعنها الله، الإمام الجواد زوجته أم الفضل لعنها الله. إذن هنا كيف نوفق بين الآية وبين هذه الأمور القطعية التي تحدث عنها القرآن من اقتران الأنبياء بنساء كافرات، أو اقتران الأئمة عليهم السلام بنساء ماذا هم أيضا على خلاف معتقدهم وعلى اختلاف ديانتهم. زين، لاحظوا أيها الأحبة، الجواب عن هذا يتوقف على فهم المراد بالآية الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات. هذه الآية وقعت محل البحث والجدل بين المفسرين، شنو المراد بها؟ وعندنا عدة آراء، أذكر لك أهمها ثلاثة لأن عليها شواهد روائية. الأمر الأول أو الرأي الأول يقول ليست الآية تتكلم عن حكم شرعي، ما جاية تقول بأنه لا يجوز للرجل الطيب أن يتزوج بالمرأة الخبيثة، ولا أن المرأة مثلا الرجل الخبيث يتزوج بالمرأة الطيبة، لا، هي ما جاية في بيان مقام حكم شرعي، إنما في مقام بيان قضية تكوينية أن شبه الشيء منجذب إليه، أو الطيور على أشكالها تقع، فالإنسان الطيب ينجذب إلى إنسان ماذا؟ الطيب. الإنسان الخبيث ينجذب إلى شنو؟ إنسان الخبيث. فهذه طبيعة الحياة أن الإنسان الطيب ينجذب إلى الطيب، فما جاي هي تقول ماذا؟ أنه لا يجوز للإنسان الطيب أن يقترن بامرأة ماذا؟ فيها خبث والعياذ بالله. لا لا لا، هي جاي تتكلم عن ظاهرة تكوينية أن شبه الشيء ينجذب إليه. ولذلك لاحظوا الإمام الحسن عليه السلام عند مناظرة مع خصمه يقول له الطيبات أو عفوا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والله أنت وأصحابك هؤلاء، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، هم علي بن أبي طالب وأصحابه وشيعته.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
إذن لاحظوا ما هو الربط بين أمير المؤمنين وبين شيعته؟ هم قضية زواج ولا قضية كذا، إنما يقول لأن هذا الإنسان الشيعي معدنه طيب معدنه طاهر، فلذلك ماذا؟ تشيع لعلي ووالى عليا، وأولئك الذين خبثت طينتهم هؤلاء والوا ماذا؟ والوا خصوم أهل البيت عليهم السلام. إذن هنا مقصود الآية أن الإنسان ينجذب إلى ما يشبهه، فهي ليست في مقام البيان من ناحية أنه جواز الزواج أو عدم ماذا؟ جواز الزواج. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول الخبيث والطيب وصف مو للبشر، إنما هو وصف للكلام، شوف القرآن ماذا يقول: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الطيب يوصف به يعني أشياء متعددة، تقول طعام طيب، تقول رجل طيب، تقول رائحة طيبة. هذا الآن لما نقول طيب هنا يقول ده وصف للكلام. ليش تقول وصف الكلام؟ يقول لأن تعال هي الآية في سياق قضية الإفك. قضية الإفك قلنا أنه صدر قذف، صدر اتهام بالفاحشة، فهذا الكلام من المحرمات، مثل ما أن السب حرام، مثل ما أن الغيبة حرام، الكذب حرام، من المحرمات القولية أن يقذف إنسان إنسان آخر يتهمه بارتكاب فاحشة والعياذ بالله. فهذا القول الفاحش الذي صدر من هؤلاء هذا لا يصدر إلا من إنسان خبيث. فالكلمة الخبيثة تصدر من من؟ الإنسان الخبيث. والكلمة الطيبة تصدر من من؟ الإنسان الطيب. وهذا الذي ورد أيضا في تفسير علي بن إبراهيم القمي في الرواية: الخبيثات من الكلام والعمل للخبيثين من الرجال والنساء، والطيبون من الرجال والنساء من الكلام والعمل للطيبات. إذن هذا وصف للكلام، لأن صدر منهم قذف فقال هذا كلام خبيث، هذا لا يصدر إلا من إنسان خبيث، أو أن الكلام الخبيث لا يوجه إلا إلى إنسان خبيث، أما يوجه إلى عرض رسول الله وشرف رسول الله وهي امرأة عفيفة الذيل فهذا غير جائز. إذن لاحظوا الرأي الثاني يقول أن هذا وصف للكلام، الرأي الثالث يقول لا، هو وصف للبشر، وصف للبشر، الطيب من الرجال من النساء، الخبيث من الرجال من النساء. لكن الطيب كما قلت يختلف من باختلاف المتعلق له. انت لما تقول طعام طيب يعني هذا ماذا؟ ينسجم مع ذائقتك، صح لو لا؟ لكن لما تقول رجل طيب خب هذا مو بعد فيه ذائقة وما ذائقة، رجل طيب يعني تشوف هذا عنده صفات جميلة صبي تقول هذا رجل شنو؟ رجل طيب. هنا الطيب يختلف بحسب الموازين وبحسب المتعلق. هنا طيب النساء والرجال مو بلحاظ الدين، وإنما بلحاظ الشرف، بلحاظ العفة. يعني نقول هذه امرأة طيبة لأنها لم ترتكب فاحشة، هذا رجل طيب لأنه لم يرتكب فواحش، وإن كان هو عنده ماذا؟ عنده والعياذ بالله فسق مثلا في عمله، عنده تجاوز على الأحكام الشرعية، لكن طيبه من ناحية ماذا؟ شرفه، من ناحية عرضه. هذا من وين نستفيده؟ نستفيد أيها الأحبة من ذيل الآية. شوف: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. يقول الطيبات مبرؤون مما يقولون. ما الذي قاله المنافقون؟ اتهمهم بالفاحشة، فهنا وصفهم بالطيبات قبال من اتهمهم بالفاحشة. فإذا الطيب هنا بلحاظ ماذا؟ الشرف. ولهذا تلاحظ رواية عن الإمام الصادق والباقر عليهما السلام: إن هذه الآية كآية، أي آية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء. فإذن الآية جاية تتكلم تقول ماذا؟ المرأة والعياذ بالله الزانية لا تقترن إلا بماذا؟ برجل زاني. الرجل الطيب الشريف العفيف يقترن بالمرأة العفيفة والعكس. فإذا هنا لاحظوا الآية على محتملاتها الثلاثة ما ترتبط بماذا؟ بنساء الأنبياء ولا بنساء الأئمة عليهم السلام. ليش؟ لأنه الآن صحيح مرأة نوح مثلا كافرة، لكن ما حد يطعن في شرفها، ما حد يقول هي ارتكبت الفاحشة، ما حد يقول بأنه أن نوح ارتكب ما يخالف الحكم الشرعي، خصوصا ما عندنا دليل أن امرأة نوح وامرأة لوط هم من الأول كانوا شنو؟ نساء سوء. ربما هذا الأمر شنو استجد لهم بعد ذلك، بعد ذلك استجد لهم الأمر وماذا؟ وحصلت عملية انحراف. فالآية عندما تنهى عن الزواج، يعني إذا حملناها قلنا المعنى هنا يحرم، يحرم الزواج مو من المرأة هذه، المرأة ماذا؟ المرأة والعياذ بالله التي لم تحافظ على شرفها. تقول زين الآن أيهما أعظم؟ الدين لو الشرف؟ الدين بلا شك، الدين. فالآن إذا هو النبي جاز له أن يتزوج أو تكون زوجة كافرة، فالآن شنو المانع أن تكون زوجة النبي؟ شنو؟ لا شرف لها، خانة الشرف، خانة العفة، شو المانع؟ نقول لا، أكو فرق. لاحظوا، نحن أولا عندنا روايات صريحة، ما بغت امرأة نبي، ما عندنا امرأة نبي ماذا؟ فعلت الفاحشة والعياذ بالله. هذا الآن روايات موجودة. خلينا من الروايات، العلماء ماذا يقولون؟ العلماء يقولون أن النبي الإمام لابد فيه من توافر صفات، واحدة من هذه الصفات خلوه من المنفرات. شلون؟ الآن هذا وظيفة النبي أن يبلغ، أن يهدي الناس، لكن لو كان هذا النبي صليط اللسان أحد بيسمع إليه؟ إذن هذا عيب، بدل أن يقرب الناس إلى النبي سيبعد الناس عنه. الله سبحانه وتعالى كيف يجعل صليط اللسان وهو يريده أن يهدي الناس؟ ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الآن لو كان النبي مشوه، شوف الآن أنت تسمع بعض الروايات كان الإمام الجواد أسمر اللون، احنا نظن بأنه يعني إنسان قبيح، لا، صنف الروايات لما رأينه النساء في القصر المعتمد صرنا كنسوة يوسف قطعنا أيديهن. هذا جمال الإمام الجواد، مو الإنسان الأسمر يعني إنسان شنو قبيح، الجمال هم ماذا؟ الأسمر هم يكون ماذا؟ جميل، كما أن الأبيض قد يكون قبيح، وهي القضية فقط باللون. إذن هنا لاحظ الإمام لو 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 خلقه الله قبيح الشكل، قبيح الشكل، هل هذا ينسجم مع حكمة الله؟ يقول للناس والله جبت لكم هذا وشوفوا قبيح ينفروا منه، إذن ما أدى الغرض. إذن لابد أن يخلو الإمام من المنفرات، واحدة من المنفرات هو ماذا؟ هو انعدام شرف أهله. دي قضية ما تختص بالمسلمين، حتى غير المسلم. المرأة الشريفة غير المرأة شنو؟ والعياذ بالله غير الشريفة. هذه معيبة حتى عند ماذا؟ الجاهلية. أهل الجاهلية شوف زوجته الدائمة ما يجعل، ما يختار إلى ماذا؟ امرأة معروفة والعياذ بالله بقلة الشرف، يختار إلى امرأة عفيفة، ربما هو يرتكب والعياذ بالله بعض الأمور، لكن ما يختار إلى زوجة إلا عفيفة. ليش؟ لأن يروا بأن هذه قلة الشرف شيء ما يمكن التسامح فيه. فلذلك لابد أن تكون نساء الأنبياء كلهن ماذا؟ عفيفات من هذه الناحية، وإن كان عندهم ماذا؟ عندهم خطأ، عندهم تجاوز، عندهم مثلا نوع من الانحراف، ولكن مسألة الشرف مسألة ترتبط بعنصر مهم من عناصر التي يجب توفرها في المعصوم صلوات الله عليه. هذا ما يعود أيها الأحبة إلى الجانب الأول. نأتي إلى الجانب الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الجانب الثاني وهو الزواج في ميزان القضاء والقدر. شو مقصودي بهذا؟ الآن احنا من العبائر اللي نكررها دائما نقول الزواج قسمة ونصيب، قسمة ونصيب، فنبرر مثلا إخفاقنا في مثلا الزواج بأنه ماكو قسمة، ماكو قسمة، ماكو نصيب. إنسان مثلا، فلنفترض مثلا إنسان ينفصل عن زوجته، لا ما مكتوبة، هذا مو قسمة، مو مقسومة لي هذه المرأة. إنسان مثلا يبحث كثيرا ما يجد، يقول مو مقسوم لي أنا أتزوج، مو مقسوم لي أنا أتزوج. هذه كلمة أن الزواج قسمة ونصيب، وأنا ماذا لم يقسم للزواج، وأنا الله سبحانه وتعالى ما كتب لي، وهذا مو من رزقي. هذه هل صحيح على إطلاق هذا الكلام؟ يعني إحنا أيها الأحبة جعلنا هذه القضية كأنها مبرر خارج عن إرادتنا، يعني شيء خارج عن إرادتي، أنا ودي ولكن بعد مو مكتوب، شيء أنا أرغب فيه لكن هذا مو قسمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الآن على إطلاقه صحيح. خلونا أولا نتعرف على معنى القضاء والقدر. شو معنى قضاء وقدر؟ حتى إحنا نقول هذا مقسوم، هذا مكتوب، هذا قضاء الله، هذا الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لتلميذه العظيم يونس ابن عبد الرحمن، يقول له: تعلم ما القدر؟ تدري شنو القدر؟ قال: لا. قال: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. في رواية أخرى عن نفسه الإمام ليونس: وتحديد الطول والعرض. زين؟ قال: والقضاء؟ قال: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. خلينا الآن نفهم كلمة الإمام الرضا حتى نعرف إحنا شنو معنى قضاء وقدر. الآن إخواني، الإنسان أنت الآن تريد تبني منزل، تبني منزل، المنزل يحتاج إلى مواد، لو لا أنت بتهيئ الرمل، بتهيئ مثلا الإسمنت، بتهيئ كل الأمور، بعد أهيئ الآن اتفق مع مقاول، ثلاثة أنا مثلا أهيئ خريطة إلى البيت، البيت كيف سيبنى وبأي تفصيل سيبنى. هذه كلها شوفوا، هذه مراحل تهيئة المقدمات، هذه يسموها مرحلة التقدير، هذه مرحلة التقدير. إذا الآن بعد أن أكملنا المقدمات جئنا نعمل إلى أن اكتمل المنزل، هنا هذه تشكل مرحلة القضاء. مرحلة القضاء خلاص تمامية العمل. الله سبحانه وتعالى إخواني هم كذلك، الله لما يريد أن يوجد شيء لعلمه في مصلحة في 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 علمه تبارك وتعالى أن مثلا ولادة فلان من الناس هذه فيها مثلا خدمة للمجتمع، الله سبحانه وتعالى يهيئ والدين، ماذا هذين الوالدين يمكن ماذا أن ينجب هذا الولد، الله سبحانه وتعالى يهيئ بينهما مثلا مسألة ماذا الرغبة بأنه مثلا يميل هذا إلى هذه الأسرة أو إلى هذه المرأة. لكن لاحظوا، من ضمن التقدير إرادة الرجل وإرادة المرأة لهذا الزواج. يعني الآن مثل ما أنه هذا الآن صاحب البيت لو ما هو أراد البناء، دك جمع المواد كلها يصير بناء؟ ما يصير بناء. إذن لابد هو يقول تعال أيها البناء ابني، هذا الخياط يريد يخيط قميص، هذا القميص هيئ القماش، هيئ المقاسات، هيئ الخيوط، لكن هذا الخياط قال أنا ما أريد أشتغل، يحصل القميص؟ يوجد؟ ما يوجد القميص. إذن إرادته له دخل في تحقق الشيء لو لا؟ له دخل في ذلك. إذا أراد وخيط استوى القميص، هنا نقول قضي هذا الأمر. شوف إحنا كذلك الزواج أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يهيئ أسباب، يهيئ لك نساء، يهيئ للنساء رجال، يهيئ الرغبة عند الرجل وعند المرأة في الاقتران، لكن من ضمن مرحلة التقدير الإلهي أن يكون ماذا؟ اختيار أنني أنا أختار هنا لو أختار هناك، هذا الأمر بيدي. إذا أنا اخترت والمرأة اختارت، تحققت قضية ماذا؟ القضاء، وحصل الزواج. إذن تلاحظوا أنا وين أريد أوقف هنا، أن القضية تعلقت باختياري لو لا، تعلقت يعني اختياري له أثر لو لا، من دون اختياري يحصل الزواج لو ما يحصل؟ ما يحصل. تمام. الآن لاحظوا، الآن من أجي أنا وأقول أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى ما قسم لي أن أستمر في هذا الزواج، مو مكتوب لنا أن نستمر في هذا الزواج. أجي أقول أولا، هل اخترت أنت من البداية الزوجة المناسبة لك؟ أنت اخترت الزوجة المناسبة لك؟ هل لما جئت أنت تبحث بحثت عن الزوجة التي تناسبك؟ لو لا، هذا باختياري لو من عند الله سبحانه وتعالى اختياري. يوم اللي أنا ما اخترت الزوجة المناسبة، شوف أقول الله سبحانه وتعالى شنو؟ ما قسم لي الحياة مع هذه المرأة، مو أنا من الأول اختياري شنو؟ خطأ. زين، الآن أنا اخترت المرأة الصحيحة، لكن أنا عندي شروط مبالغ فيها، شروط مبالغ فيها. هذه الشروط أدور أجيب لك مرأة من الجنة يلا تقتنع بها. زين، هذه إذا شروطك أنت مبالغ فيها، فحينئذ كل ما جبنا لك مرأة لا مو هذه المرأة، كل ما جبنا لك ده البيت قال لا مو هالبيت، هذه لا، هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه متينة، هذه ضعيفة، هذه ما خلصت ابتدائي، هذه ما خلصت متوسط، هذه كذا هذه كذا. زين، بعدين الآن لما تقول لي ما في رزق وما في نصيب، هذا من الله لو منك أنت، مني أنا لأني ما اخترت، أنا وضعت لي شرائط تعجيزية، ما وجدت ماذا؟ ماكو شيء يملي عيني. يعني لطيف، كنت أقرأ في كتاب لأحد المختصين، يقول مرأة اتصلت به كمختص، تقول له أنا ما جاي أحصل الشريك المناسب. قال لها ليش يعني؟ قالت كل اللي يتقدموا لي ما هم اللي يناسبوني ولا هي طموحي. قال لها وشنو طموحك؟ قالت والله أنا طموحي أن زوجي أجلس أني أشوفه قبل صلاة الفجر قاعد على مصلى يصلي صلاة الليل يقرأ الأدعية، بعد صلاة الفجر أشوفه يقرأ الدعاء العهد ودعاء الصباح، الظهر أشوفه في المسجد، المغرب أشوفه في المسجد، أشوفه مثلا ملتزم بالصيام المستحب أشوفه. قال لها إيش رايش تتزوجي بالإمام؟ يعني الآن هذه الآن المرأة أيها الأحبة أجد تحط إليها شنو؟ سقف توقعات وشرائط، أنه هذا الرجل أبغاه كأن إمام معصوم، إمام معصوم يقعد لك كل ليلة تبغى. خب يعني أكو مؤمنين شباب يصلوا صلاة الليل، لكن تعال تبغى أنت كل يوم قبل صلاة الفجر هو قاعد ويؤدي صلاة الليل بالأدعية والمستحبات. يا إخوان مثل هذه أحيانا نخلي إحنا إلينا شنو؟ شروط يعني تعجيزية وهمية. يعني هذا الإنسان إذا هو إنسان متقي وإنسان ما يرتكب حرام وإنسان خلوق ما يرتكب ما يفعل مستحبات، وش اللي يعيبه؟ وش اللي يعيبه؟ إذن لاحظوا هذا اللي نقول إحنا، أنه أنا أرميها على ماذا؟ على أنه مو قسمة، أن الله سبحانه وتعالى ما كتب لي نصيب. أقول هل أنت تعنت في شروطك؟ لو أنت تنازلت، هل أنت أحسنت الاختيار أو لم تحسن الاختيار؟ إذن القضية لنرميها على الله سبحانه وتعالى ثم نقول ماذا؟ أنا ما توفقت، أنا لا لا لا، أنت سلبت نفسك التوفيق، الله هيئ لك. لكن أنت هذا الشاب والله هذه زميلتي في العمل وأنا أعجبتني، زين من هو أهلها؟ شنو هذه المرأة؟ بس هي زمالة عمل، خلاص أنا مقتنع بها. كيف أنت مقتنع بها؟ النساء ما يعرفون إلا النساء، مثل ما الرجال هذه والله تقول والله أنا مقتنع بزميلي في العمل، الرجال يعرفوا الرجال، النساء تعرف النساء. هذا الرجال مستعد قدامي إيش يسوي إيش ماذا؟ أشكال وألوان من التقوى والإيمان والإخلاص لكن في باطنه. وكذلك ماذا المرأة؟ المرأة النساء يعرفونها، الرجال هم اللي يعرفونها. إذن لاحظوا، نقول نرجع ونقول الله سبحانه وتعالى لما يقول أنا قدرت لكم أزواجكم، أنا قدرت لكم، معناه أنا هيأت، لكن يبقى اختيارك أنت وين تختار الاختيار الصائب، وهم أيضا تضع لك الموازين العقلائية، ثم بعد ذلك قل الله رزقني أو الله شنو لم يرزقني. هذا الأمر الثاني. أجل المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد.
صلي
وسلم على محمد.
صل وسلم على محمد وآل وعجل فرجهم وارحمنا بهم. الجانب الأخير وهو جانب تربوي، أخطاء تكلفك حياتك الزوجية. الآن أنتم كشباب مقبلين على حياة زوجية، الآن اللي تزوجوا قضوا حق عليهم، حين أنتم شباب المقبلين، هناك عدة أمور، ولكن أنا الآن بحسب ما يسعني الوقت، لأن الوقت بعد يضيق، وإن كان بعضهم يعني اعترض علي وقال سيدنا أنت دائما النقطة الأخيرة تروحها علينا تختصرها، شو سوي الوقت يطول والمجالس الأخرى هم المترتبة، فبعد العذر عند كرام الناس مقبول، وإياكم إن شاء الله. الأمر الأول وهو عدم دقة المعايير التي على أساسها يتم الاختيار. لاحظوا كل إنسان خب يبحث عن الشريك الكفء له، لكن ذي الكفاءة كيف نفسرها؟ كيف نفسرها؟ إحنا للأسف بين إفراط وبين تفريط. مثلا تلاحظ البعض يجعل من المعايير الكفاءة العلمية، هذا موظف في محل وبنتي أنا عندها دكتوراه أو بنتي عندها ماجستير، شلون نعطيها إلى هذا الموظف المتواضع؟ ماكو كفاءة علمية، وين هذا أصلا فكرها وين وهذا فكره وين؟ أو بالعكس هذه الآن والله إحنا ولدنا هذا دكتور في كذا وما أدري شنو، وهذه البنت يا الله مخلصة ثانوي لا دخلت جامعة ولا شيء، شلون هذه وين عقليتها؟ وين عقليتها؟ إخواني الزواج ما يرتبط بالكفاءة العلمية، ما له شغل الكفاءة العلمية يرحمكم الله. الآن إحنا مراجع الطائفة وما أكثرهم كان أزواجهم أميين، أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهذا زوجها مرجع الطائفة، عاشوا ولا ما عاشوا، أنجبوا ولا ما أنجبوا. وبالعكس هناك نساء كن مثلا يعلمنا الأبناء القرآن وكذا، أزواجهم أميين، هذا يشتغل في المزرعة، هذا يشتغل كذا، ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، ما له شغل. اللي إلى شغل أيها الأحبة أن يكون بينهما اشتراك في طريقة فهم الحياة. كيف احنا نفهم الحياة؟ كيف انت تفك؟ كيف تدير حياتك؟ شنو طموحك هالأسرة هذي شو تصير؟ انت الآن كيف تدير الأسرة؟ شنو نظرتك انت الآن مثلا الى عمل المرأة؟ شنو نظرتك مثلا انت الى انجاب الأطفال؟ شلون نظرتك الى التربية؟ بحيث احنا كل واحد يعرف طريقة إدارة الأسرة. قد الاثنين مختلفين في الكفاءة العلمية لكنهم شنو يحملان نفس النظرة، نفس النظرة، خلاص هذه بينهم انسجام. لكن الآن اثنين بينهما كفاءة علمية، هذا عنده شهادة ما أعلاها وهذه شهادة ما أعلاها، لكن كل واحد له طريقة في تفكيره، كل واحد له طريقة في تفكيره، هؤلاء ما يمكن أن ينسجموا. شوف مو القضية قضية نقص في دين، هذا متدين هذا متدين، لكن كل إنسان إلى أسلوبه في التفكير، كل إنسان إلى طريقته، كل إنسان إلى أهدافه. خل أوضح لك أكثر. الآن مثلا أنت الآن تجي تقول أنا عندي مثلا عمل طويل ومجهد ودقيق، أنا أحتاج من أرجع البيت أشوف امرأتي تستقبلني، تهيئ لي مثلا طعامي، تهيئ لي الأجواء، أنا أريد امرأة ماذا تخفف آلام العمل، أنا من أجي أشوفها قدامي. زين هذه المرأة تقول هم أنا بعد طموحي أنا أبغى أكمل دراسة وأبغى أكون مثلا طبيبة، وهذه الطبيبة شفتات اليوم طالع نص الليل، باكر طالع الصبح، باكر طالع الظهر، باكر كذا باكر كذا، هذه دينها ما في شيء وهذا دينها ما في شيء، لكن أهدافهم مختلفة ما يمكن تلتقي. هذا يريد يعيش بطريقة وهذه تريد تعيش بطريقة مختلفة. ما أجي أقول البنية ما يعيبها شيء، الولد ما يعيبها شيء، هي صح ما يعيبها شيء، لكن ما يتناسبا في طريقة ماذا؟ في طريقة الحياة. فهنا مو أجي إلا لا ما دام هي خوش بنت، بنت جميلة وبنت عندها مثلا كذا وبنت هذا أيها الأحبة دي كلها فارغين عنه. إحنا جايين نقول يمكن أن يستقيموا لو لا، احنا نجي نقول ليش غريبة صار انفصال بين هالأسرتين، خوش بنت وهذا خوش ولد، مو طريقة حياتهم ما تنسجم، طريقة حياتهم ما تنسجم. الآن مثلا أجي أنا مثلا عندي وظيفة وقاعد الآن أشتغل، البنت تجي تقول والله أنا أريد أكمل دراستي ابتعاث في أمريكا، هذه أمريكا مو الرياض، بتجيني كل أسبوع مرة يومين صح لو لا، هذه بتجي ربما في السنة مرة، في السنة مرة. زين هذا يقول أنا الآن شو أصبر لك 4 سنوات هي مسافرة، أنا أتزوج شنو؟ ما يمكن أن يعيشوا، وحتى لو قبل على مضض بعدين تبدأ شنو المشاكل. هذا يجي يقول شو، وخصوصا بعد إذا أنجبوا أولاد، يلا وين الأولاد؟ الأولاد وياه وويلا، وياها وويلا، صح لو لا؟ إذن هذه ما لها ربط أيها الأحبة بقضية تدين، الجميع منهم متدين، لكن طريقة المعيشة مختلفة، طريقة إدارة الحياة مختلفة. خل أعطيك مثال ثاني هم أيضا مهم. الآن إحنا نقول من ترضون دينه وخلقه، هذا نرضى دينه وهذه نرضى دينها، لكن طبيعة الأسرة، طبيعة الأسرة اللي تعيش فيها البنت غير طبيعة أسرتك أنت. مثلا الآن هناك أسر تأخذ بالرخص الشرعية، تأخذ بالرخص الشرعية، شيء مو واجب حتى لو مستحب احنا ما نسوي، شيء مكروه احنا نسوي، يأخذوا عندهم رخص شرعية يعملوا بها. وأنا في بيئة لا تريد دائما الكمال، تريد هذه أمور احنا عندنا غير مناسبة، هذه صحيح مستحبات لكن احنا ما نتركها. شوف طريقة لما تصير البيئتين مختلفة، هذا متدين ده متدين، لكن هذا هو يقول أنا أخذ بالرخص الشرعية، أنت تقول لا أنا أحتاط أنا أخذ بكذا. هنا أيها الأحبة نتيجة اختلاف البيئتين ما تستقيم هذه المرأة مع الرجل، ما تستقيم. ليش؟ لأن دائما يصير تصادم، تصادم بين هالمنزلين بين هالبيئتين. فهنا مو القضية بالضرورة أن إيمان هذا أقوى، هذا مثلا أخلاقه، لا 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 لا، إنما طريقة الحياة. ولذلك أيها الأحبة إنسان، ليش أنا جاي أقول أن إحنا جايين يصير عندنا عجلة امرأة وياي في العمل، والله أنا شفتها في العمل خوش مرة ما يخالف، لكن هذه شنو طريقتها؟ أنت لابد صير قبل الإقدام التعرف على أهدافها، كيف هي تريد الحياة، التعرف على أسرتها، والعكس صحيح، أنت أيضا كبنت تعرفي على هذا الزوج، تعرفي على أسرته كيف تعيش كيف تفكر، شوف هل هناك انسجام أو لا يوجد هناك انسجام. أما هي نظرات إعجاب أو هي كذا، هذه ما تودي وتجيب، ترى بكرة هذه كلها تصير أمور عادية، ويبقى الآن هذا أنت ويا 24 ساعة تقبل به أو ما تقبل به. إذا لاحظوا لابد أن تكون عندنا معايير أدق في الاختيار حتى لا يحصل إخفاق، هذا أولا. ثانيا صلوا على محمد وآل محمد. ترك الضبابية والتعويم في الاتفاق مع الشريك. شوفوا أيها الأحبة، احنا من المشاكل اللي لاحظها في مثلا بعض العقود، هناك تكون قضايا عائمة، قضايا ضبابية. مثلا تجي البنت تقول والله أنا عندي شرط أنني أكمل دراستي وأنني أشتغل، الولد يقول ما عندي مشكلة. زين أجي أقول تكمل الدراسة دي لأي مستوى وكم يستمر دي إكمال الدراسة؟ يعني هذه الآن المرأة طول عمرها بتضل تدرس، تخلص من شهادة إلى شهادة إلى شهادة، أنت هذا حطنا في بالك أو لا؟ أو مكان الدراسة أكمل دراستي حتى لو كان في الخارج، لو لا أنت ناظر إلى بس دراسة شنو في الداخل. هذه إحنا نجي يعني عائمة، بعدين هذه تحصل إليها بعثة في الخارج، أنا شرط عليك من البداية أنني أكمل دراستي، فأنا الآن لي الحرية ماذا؟ أن أسافر. قل لها لا، أنا كان نيتي مقصودي في البلد، أما تخرجي الآن وتترك البيت وتترك الأولاد لا، تصير المشاكل نتيجة ماذا؟ هو اتفاق عائم من الأول. أجي الآن هو في باله تكمل الدراسة يعني جامعة 5-4 سنوات وانتهينا، هي لا، هي ناظرة إلى ماجستير ودكتوراه وربما تخصصات أخرى. زين، يقول خبوي لمتى هذا؟ أنا بعد أريد استقرار. هذه لاحظوا اتفاقيات عائمة. ولذلك لاحظوا إخواني، إحنا من المشاكل أنه الولد إذا جاء يعقد يستحي هو يشترط، البنت تلقي شروطها، أريد سكن مستقل، أريد دراسة، أريد عمل. لكن ترى أنت بعد كشاب لك أن تشترط، أنت من حقك، مو أنت يعني خلاص طالب يملى عليك الشروط وأنت بس تلقى إن شاء الله إن شاء الله. أنت بعد، ما أقول يعني هي تعقيد المسألة، لا، حتى نصير إحنا على وضوح. الآن شرطتي علي العمل، أنا أشرط أن يكون العمل بعيد عن الاختلاط، بعيد عن الاختلاط، حقي حقي، أنا زوج وأنا أغار على عيالي وأنا كذا، أنا أشترط هذا الشرط، اشتغلي ما عندي مانع، لكن بهذا القيد. تريدي تدرسي ما عندي مشكلة، الدراسة تكون في البلد ما عندي أي مانع في ذلك. إذن لاحظ، كما أنه الإنسان البنت عندها شروط، هم الرجل عنده شروط، بحيث نصل إلى أمور واضحة. خلي أعطيك مثال آخر. الآن قضية المهر، بعض العوائل يجي كمل مهر إلى البنت، قال بعد البنت بنتكم اللي حالها حال بقية البنات. هذا ربما يجيب مثلا 25,000، إيش يقول؟ شنو يعني خواتها كلهم على 30,000؟ ليش هذا يعني أقل من غيرها؟ خب أنت ليش من أول ما وضحت؟ إذا أنت تريد 30، ليش أنت ما قلت من الأول؟ جاوزنا هذه. انجي الآن اختيار شبكة، هذه أنا لحين اللي ما جاي أفهمها، هي الشبكة جزء من المهر لو هي هدية؟ إذا هي جزء من المهر خب تحدد ويا المهر، ما تحدد. إذا هي هدية شنو معنى هدية؟ أنه هي تفرض عليه، خو هدية أنا باختيار بعد أهدي لو ما أهدي، صح لو لا؟ لا، تفرض عليه ويخرج مع هذه البنت وهي تختار هذا وكذا. شنو هذه الهدية؟ بس الآن بعد ما أدري أنتونا انجازوا يا نسوانكم لا يزالوا على النسوان. شاهد، هذه قضايا من القضايا الغامضة. تطلع البنت توهم عاقدين، يلا نروح نشتري الشبكة، عجبتني هالشبكة، قال بسم الله الرحمن الرحيم حطوها على الميزان، قال لها دي 40,000 قيمتها. يا علي بن أبي طالب أنا حين المهر 30، شبكة 40، شلون هذه؟ زين، ما عندنا شيء واضح، ما عندنا شيء واضح. أنا الآن في حدود كم هذه الشبكة؟ في حدود كم؟ حدد لي له. أما هذه اختارت لي بعد شبكة أبو 100,000، وش أسوي في عمري؟ وش أسوي في عمري؟ إن أنا قبلت على مضض، قبلت على مضض، وباكر ربما بعد تجيني مثلا مشكلة عيرها، دفعت لك السنة القادمة. وإن ما قبلت تصير حزازة من البداية، صح لو لا؟ حزازة من البداية ونزاع بين البنت والولد من البداية، يقول هذا بخيل أو هذا كذا أو 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 إلى آخر، وتصير حزازة. ليش؟ لأن قضية من أولها هي عائمة، هي قضية غير واضحة، ما هي منضبطة، واحدة شبكتها ب10، واحدة ب15، واحدة ب30، واحدة ب50، واحدة تقول أنا ما أبغى إلا ذهب أبيض، واحدة تقول لا ألماس، واحدة تقول شلون يعني هذا تصير. فلاحظوا هذه الأمور، جي مثلا يعني كان من القضايا وقفت عليها، اشترطت البنت سكن مستقل، سكن مستقل، قال لي ليش سكن مستقل؟ هذا بيت والده، هو وحيد أمه وأبوه، الطابق الثاني ذا كله إله، والمدخل منعزل أصلا، خلاص هذا تصعد مباشرة. قالت لا، سكن مستقل يعني مو في بيت أبوك. قال زين الأهل، هذا الآن ذا كل مدخل مستقل وطابق بكامله، لا، أسكن في شقة 120 متر، ولا أسكن في هذه 400 متر، بيت بكامل، دور بكامل، حتى شنو؟ أنا سكن مستقل. خب من أول قولي ما أبغى أسكن يمك وأبوك، مو سكن مستقل. الآن شنو بعد؟ شنو يعني قوام؟ يعني تسكن ويا عامة الناس ما يخالف حلو بارد، لكن أسكن يا عمي وعمتي في بيت واحد وأنا في شقتي وكذا، ما يصير سكن مستقل. هذه يا إخوان هالأمور العائمة اللي أحيانا الشاب بس هو يريد خلاص أن العرس يصير، أن البنت توافق، مو صحيح، مو صحيح. لابد تكون أمورك كلها على بينة حتى لا يحصل ماذا؟ خلاف بعد ذلك. خب شيء يتناسب معي أقدر أتجاوزه ما يخالف، شيء ما يتناسب معي ما أقدر أتجاوزه بعد خلاص، بعد كل واحد يرى طريقة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وبه أختم، وهو إهمال الثقافة الشرعية، ثقافة الحقوق. أنا ما أتكلم يا إخوان عن ما هو معروف أن الرجل له حق التمكين، المرأة لها حق النفقة، دي كلنا نعرفها. لا، عندنا أسئلة كثيرة كثيرة أخرى تسبب عدم معرفتنا بها إلى مشاكل. خلينا أعطيك كم سؤال. الإنجاب حق من؟ حق من الإنجاب؟ هل المرأة هو حقها؟ يعني لو قالت أنا ما أريد أجيب أولاد، الرجل ما يقدر يطالبها؟ لو الإنجاب حق الرجل، لو حق الرجل، المرأة مجبورة أن تنجب، ماذا ولو لم تكن قابلة؟ لا، مجبورة، هذا حق للرجل. لو هو هذا حق مشترك بينهما يتفقان عليه؟ هذا سؤال الكثير منا يجهله، ما يدري. زين، الأمر الثاني، سؤال ثاني، هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع من دون علم زوجها؟ لو لا، تقول خلاص أنا هذا يبغى أنا أستعمله وما يدري، هل يجوز لها ذلك؟ لو ما يجوز. هل يجوز لها أن تجبر زوجها على استعمال الموانع؟ قل لها أنا لا أمكنك إلا بموانع، هل يجوز لها ذلك؟ لو لا يجوز لها ذلك. أكثر من هذا، شوف إحنا أمور قد نشوفها سهلة. تسمية المولود، هذا حق من؟ حق من هذه التسمية؟ نجي تقول أنا حاملتنا 9 أشهر تعبانة عليه، وتالي أنت حضرتك بتسمي على اسم أبوك؟ لا، أنا اللي أسميه. وهو يقول لا، هذا الولد بينسب إلي، بيقولوا هذا ولد فلان، لا يكون أنا. حق من هي التسمية؟ حق الولد، لو حق ما حق الوالد، لو حق الوالدة، لو حق الجد، لو حق من هذا؟ شوف إحنا عندنا أسئلة عديدة هذه في الواقع تنشأ منها مشاكل، لأن إحنا ما عندنا ثقافة حول هذه القضايا المهمة، خصوصا هذه القضايا الحساسة المرتبطة بالعلاقة الطبيعية. إذن يا إخوان، نحن الإنسان لما يقدم على مثل هذا مشروع عمر لابد أن تكون كل أمور ماذا؟ واضحة، وأمور ماذا؟ جلية. لاحظوا زفاف النور بالنور، زفاف علي بفاطمة، ذاك الزواج المبارك اللي باركته الملائكة، خالي من التكلفات وخالي من كذا. جنبي صلى الله عليه وآله يوم ثاني إلى أمير المؤمنين علي، كيف رأيت فاطمة؟ شو رأيت فاطمة؟ قال نعم العون على طاعة الله. الزواج هذا أنا عندي هدف أنني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دي المرأة ستر، دي المرأة ماذا؟ ستر ومعين إلى الإنسان، حتى ماذا؟ حتى يحفظ دينه. نعم المعين على طاعة الله، هذه فاطمة، هذا أعطانا الضابط. أنت تبحث عن من يعينك على طاعة الله، يبحث عن من يكون يسندك، من تسكن إليه. ولذلك لاحظوا نساء كربلاء كيف وقفنا موقف المعين على طاعة الله. واحدة تقول أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء، واحدة تقول دعنا نأكل التراب واذهب لنصرة أبي عبد الله. حتى زوجة وهب اللي كانت في البداية معارضة خروج وهب، تقول له وهب نحن حديث عهد بالزواج، لا تفجعني بشبابك. وأمه تقول له لا أرضى عنك حتى تقتل دون الطيب ابن الطيب. طلع قطعت كفاه، رجع والدماء تسيل، أمه رضيتي عني؟ قالت لا، حتى تقتل دون الحسين. طلع إلى المعركة مرة ثانية وإذا صوت ضعيف، وهاب لا تقصر في نصرة الحسين. التفت هذه زوجته، أمت الله ذوبت قلبي، كنت تنهيني والآن تشجعيني. قالت وهب لا تلومني واعية الحسين كسرت قلبي، سمعته وراء الخيام ينادي أمام الناصر، أمام ذاب يذب عنا صح ونادي لبيك أبا عبد الله. هذه واعية الحسين فطرت قلب زوجة وهب. إذن ما حال من عاش في كنف الحسين؟ خرج ينادي لبيك عم أبا عبد الله. قال ولدي قاسم أنت الشمامة من أخي الحسن، ارجع ولدي. قال عم إذن. قال ما طعم الموت عندك؟ قال هو دونك أشهى من العسل المصفى. اتذكر وصية أبوه، قرأ العودة: ولدي إذا رأيت عمك وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. من شاف الحسين ذيك الرسالة انهمل الدموع على خده ونادى: وحسنا ومسموما. هو المعزة، هو المعزة، عظم له الأجر هذه الليلة. عظم الله لك الأجر مولاي، أحسن الله لك العزاء مولاي. يقول أصحاب السير: قال ولدي أنا بعد عندي وصية أن أعقد لك على ابنة عمك المسمات لك زينب، علي بالصندوق الفلاني. جاءت بالصندوق، ألبسه قباء الحسن، عمامة الحسن. قال يلا ولدي ادخل على عماتك وأخواتك. لما رأينا تصارخنا: وحسنا يلا يا مؤمنين، على عادتنا، ها على عادتنا، نسعد رملة، نسعد الحسن. ها يالذي على المشرع ظلت رمية، عاد جاسم زافي انهض عاين، كان يا كبش الكتي بيك لم نهض عجله، فزع اخوانك وثوره بعجل زفوها الوله، وصل زفافة وانا مفروض ما عندي، بس حريم الجر والنا والقلوب مفتتة. يا الله قوم بسك يا قمر عدنان من نوم الترى، وقض شبول الهواشم والبس جديد الثقل، والذوايب سرحوها وقوم وانزف. يلا يلا عليكم عريس حنو تنهض يا ابو فا يا الضيغة من تاسي، هذا ما هو قال إيه. كلكم تحفظها: يا حسن يا مسن مبارك بها وياك جيب هدوم جاسم بعرسه. بالمجتبى ناد والحزن بفا: يا سيد الساس جاسم بعرسه. عظم الله أجوركم، أدخله على ابنة عمه المسمات له، وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر، أمام الذاب يذب عنا صح ونادي لبيك أبا عبد الله. وإذا بالقاسم قد خرج مناديا لبيك، أخذته أمه إلى صدره: ولدي إلى أين تذهب؟ قال بوصيك يما وصية، سمعين لفظ إجواء شبان لو شفتيها ذكري يما شبه، محروم من شم الهوى يا يما دون أصحاب.
يا الله امتطى صهوة فرسه، ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن، بين اناس لا سقوا صوب المزون، يا زهراء انقطع شسع عليه، انحنى ليصلحه، شد عليه الأزدي شاهرا سيفا، صرخ للبقيع يا موالين، ضرب الشباب على خر الشباب من على فرسه، يفحص برجله، تقول الرواية خرج الحسين من الخيمة أراد أن يقتل قاتله، خرجت الخيالة تريد إنقاذ الأزدي، فداست على صدر الشباب وقاسما، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، في يوم قل ناصره وكثر واتره، بكى ونادى يا جاسم شبيبي، يا ريت السيف قبلك حاز، وريدي هون لكم تخلوني وحدي، وعلى خيم يا عم القام تفتح، يلا كلكم تحفظها، جابه ومدده جاب ومن ما بين خوته، قعد عندهم يا ويلي هم موته، ولما سمع النسوان صوته جت رملة تصيح الله واكبر سعده على الونه، امبارك بين 70,000 جاء جابوك بدال الشمع ذن الشاب زفوك، وعن الحنه بدم الراس ما ردت دنيا ولا مال تحضرني، لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا صح ونادي وشبابه